نضال أبو زياد مصعب عمر ومعن أحمد حسين زعفور وعاد إبراهيم وحاتم عريس الجهاد وعروس لدينا ومريم حمزة حمزة هشام محمد علي الوعيد هذا معروف لدينا مراد أهلا وسهلا وطارق طارق الزين انت ما شفت الكيسي نظرة معي ضياء ضياء في الأمم وعبد الله عقل وعمر طارق الشيخ عمر طارق أشهد بن علي أعرف من المدرب أعرف من الماتم والشارع ومن واحد محمود عوض حياكم الله يا خلدون حياكم الله يحيى وجوه جديدة ما شاء الله أنس تقبل الله يلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والحمد لك على كل حال. يعني علم المنطق علم مهم جدا وهو من العلوم الآلية العلوم الآلية نقصد بالعلم الآلي ليس يعني الذي يوضع في مقابلة العلم التطبيقي يعني الفقه مثلا علم تطبيقي الفقه علم تطبيقي التفسير علم تطبيقي هذه العلوم التطبيقية بحاجة لآلات لعلوم آلية مثلا إذا أردنا أن نستخرج معنى معينا من آيات الله البينات في القرآن الكريم فإنه يجب علينا أن يعني أن نتبع أساليب معينة وقوانين معينة في استخراج هذا المعنى ولا يجوز لأي إنسان أن يستخرج ما شاء من المعاني دون آلة صحيحة قانونية معتبرة في استخراج هذا المعنى يعني نسبة معنى من المعاني إلى آية في كتاب الله لا بد لها من آلة من طريقة معينة يعني أنا فهمت هذا المعنى من قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا بالقاعدة النحوية الفلانية أو بالقاعدة البلاغية الفلانية أو بالقاعدة الأصولية الفلانية وهكذا هذا ما نعنيه بالعلوم الآلية والمنطق واحد من هذه العلوم الآلية التي تستخدم في التطبيقات وليس المنطق آلة أو مقدمة لعلم معين دون غيره من العلوم وإنما هي مقدمة نافعة في جميع العلوم يعني ليس كما يتوهم البعض أن المنطق فقط آلة للفلسفة للفلسفة اللي هي العلم الحكمة، وسوف أنتم تدرسون الآن علم الكلام، فستتعرفون مع الشيخ سعيد إن شاء الله على الفرق الدقيق بين العلوم الحكمية الفلسفية وعلم الكلام. نعم. الكتاب الذي بين أيدينا هو سلم المنطق للشيخ الأخضري. الشيخ الأخضري علامة رحمه الله، أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على نظم المتون، فله هذا الكتاب الجميل جدا والمشهور جدا بين العلماء، بارك الله له سبحانه وتعالى فيه، فانتشر وشاع وذاع واعتبره العلماء واعتمده في التدريس، اللي هو كتاب سلم المنطق. وله كتاب آخر أيضا مشهور في علم البلاغة، وهو الجوهر المكنون في الثلاثة فنون، في المعاني والبيان والبديع، وهو من أعظم الكتب المعتمدة أيضا عند العلماء في تدريس هذه الفنون. وله منظومة شهيرة أيضا في التصور، انتقد فيها انتقادا شديدا جدا على المعاصرين له في زمانه من المتصوفة، المتصوفة لا بمعنى الصوفية بل المتصوفة، واضح الفرق بينهما، يعني الذين هم في الحقيقة يعني شانوا هذه الطريقة الشريفة، شانوا هذه الطريقة الشريفة. مين من العلماء اللي تكلموا في التصوف على هذه الطريقة أو كتبوا بهذه الغاية أيضا للتفريق بين الصوفية والمتصوفة؟ الشيخ القشيري رحمة الله، الشيخ القشيري اللي هو الأب أو القاسم القشيري في رسالته قال في مقدمة الرسالة إنه ألف لهذه الغاية، لهذه الغاية لكي لا يقال إن طريق الصوفية هي هذه الطريق التي نراها، التي نراها في معاصريه رحمة الله عليه. وبعد ذلك الشيخ زكريا الأنصاري عندما أراد أن يشرح هذه الرسالة ويعلق عليها أيضا كان يتنبه إلى هذه المعاني. ذكرنا يعني زيادة عن التصوف لأن الماتن رحمة الله عليه كان صوفيا كبيرا، كان من أكابر الصوفية في عصره، ويقال أنه كان رجلا صالحا وكان مستجاب الدعوة، نفعنا الله سبحانه وتعالى به وبعلومه وبدعواته آمين. وهو قد دعا في كتابه، في بداية الكتاب في مقدمة كتابه لطالب هذا العلم، دعا للمبتدئ، ويقول المشايخ الذين شرحوا هذا الكتاب يقولون إن قد انتفعنا بدعائه ولا نعلم أحدا، يعني زي ما يقول الشيخ الدمنوري لا نعلم أحدا اشتغل بهذا الفن مبتدئا بالسلم إلا انتفع بدعائه ونفعه الله سبحانه وتعالى بعلومه ودعائه، نفعنا الله أيضا بعلومه وبدعائه آمين. المنطق أيها السادة الكرام علم لا يعنى بتحصيل العلم من حيث ما هو علم، وإنما يعنى بتحصيل أو بإحكام الطرق الموصلة للعلم. العلم كما سنعلم فيما سيأتي ينقسم إلى تصور وتصديق، ينقسم إلى تصور وتصديق، فهو يحكم الطرق الموصلة إلى التصور، ويسمى هذا الباب باب التصورات، مباحث المنطق فيه تسمى تقع في باب التصورات. والقسم الآخر من العلم هو العلم التصديقي، العلم التصديقي، والباب الذي يعالج هذا الباب يسمى قسم التصديقات، قسم التصديقات في المنطق. فالمنطق أساسا بابان، بابان رئيسان، الباب الأول باب التصورات يشتغل بإحكام الطرق الموصلة إلى العلوم التصورية. الله أكبر. والباب الآخر هو باب التصديقات ويشتغل بإحكام الطرق الموصلة إلى العلوم التصديقية. ولكل شيء مبادئ ومقاصد، فالتصديقات مبادئها ومقاصدها وللتصورات مبادئها ومقاصدها. فمبادئ التصورات هي الأقوال الشارحة اللي هي الكليات الخمسة، ومقاصدها هي الأقوال الشارحة. فينقسم باب التصديقات إلى بابين أيضا رئيسيين، الباب الأول هو باب الكليات الخمس، والباب الثاني هو باب الأقوال الشارحة. وقسم التصديقات أيضا له مبادئ ومقاصد، مبادئه هو القضايا وأحكام القضايا من العكس والنقد كما سندرسه إن شاء الله، ومقاصده هو القياس، القياس بأقسامه الخمسة هي الخطابة والشعر والبرهان والجدل والصفصفة. هذه الأبواب الرئيسية للمنطق، وما دون ذلك ويعد مقدمات للدخول في زي ما بحث الألفاظ مثلا، للدخول إلى هذه الأبواب الرئيسية. أيضا علم المنطق يشتغل بأمر مهم جدا جدا، وهو باب يسمى باب مثارات الغلط، مثارات الغلط أو أسباب الغلط. لأن الغلط في الفكر قد يقع من جهة مادة الفكر، طبعا هذه المصطلحات يعني لا تستغربوها، سوف ندرسها إن شاء الله بتفصيل، ولكن إحنا نعطيكم فكرة عامة عن الموضوع. إما أن يكون من جهة مادة الفكر يعني القضايا والمواد التي يستخدمها في فكره، أو من جهة الصورة، صورة الاستدلال، صورة الاستدلال، يعني إما من جهة مادة الاستدلال أو من جهة صورة الاستدلال. هذا المبحث يحاول أن يحكم الطرق المؤد يعني في الاستدلال، بحيث لا يقع الغلط، لا يقع المفكر في غلط من جهة المادة التي يستخدمها في فكره، أو من جهة الصورة، من جهة صورة الاستدلال. وهو باب مهم جدا، من درسه وفهمه بشكل جيد فإنه يعني تصبح لديه ملكة لنقد وقدرة على نقد مقالات الآخرين والانتباه والتنبه إلى مناشئ غلطهم في فكرهم. إذا قرأ أو سمع الناس يتكلمون فإنه يلاحظ أسباب غلطهم وجهات الغلط. وأيضا إذا ألف هو أو تكلم فإنه بمراعاته لهذه القواعد إذا راعاها يبعد أن يقع في غلط في فكره ونظمه. فوائد علم المنطق كثيرة جدا في الحقيقة، يعني واسألوا من درس وتعمق وتمرس في هذا العلم وقرأ فيه وحاول أن يؤلف فيه وحاول أن يتأمل قضاياه ومسائله بشكل جيد، تظهر عليه علامات قوة الإدراك اللي هو المعبر عنه بالنطق، وحتى تظهر عليه قوة النطق، نطق الكلامي، لأنه منشأ النطق الكلامي هو النطق النفساني، والكلام والمنطق يورث قوة إدراكية عالية وقوة كلامية نفسانية عالية. وعليه تظهر علاماته في كلام الناس وفي فكرهم. لا نريد أن نطيل كثيرا يعني في الكلام عن هذا بهذه الأمور العامة، فلنأتي مباشرة إلى أصل هذا العلم. علم المنطق يعني إذا تكلمنا في مبادئه، مش بقوله في مبادئ كل علم عشر مبادئ، واضع هذا العلم ينسب هذا العلم لأرسطو. مش معنى أنه أرسطو وضع هذا العلم ليس معنى ذلك أنه أول من تكلم فيه أبدا. فمن قبل أرسطو أفلاطون اللي هو أستاذ أرسطو، ومن قبل أفلاطون مين؟ سقراط اللي هو أستاذ أفلاطون، وكان الثلاثة وعلى رأسهم سقراط كانوا حربا على السوفسطائية في زمانهم. هل معنى ذلك أنه ليس قبل هؤلاء الفلاسفة المشهورون، ليس قبل هؤلاء الفلاسفة المشهورين علماء تكلموا في المنطق أو فلاسفة تكلموا في المنطق؟ لا طبعا، هناك كثير من الناس تكلموا في المنطق، إلا أن معنى الوضع هنا الذي نتحدث عنه أن بمعنى أن أرسطو هو أول من وصلنا وبلغنا أنه ألف فيه كتبا، يعني كتابا كاملا يتناول جميع الأبواب. فقد كتب أفلاطون، وكتب من قبله سقراط، وكتب من قبله الفلاسفة ومن بعده. ولم يعرف أيضا هذا العلم في علم في اليونان فقط، بل عرف في أماكن أخرى أيضا مثل الهند وغيرها، ولكن اشتهر اليونان باشتغالهم في هذا العلم أكثر من غيرهم من الأمم. طيب، الذي نعتني نحن بدراسته ليس هو منطق أرسطو، هذه قضية يجب أن تفهم بشكل جيد ودقيق. فنحن لا ندرس منطق أرسطو، نحن ندرس المنطق الإسلامي، المنطق الذي تحرر بعد الإمام الغزالي رحمة الله عليه، يعني على رأي بعض المؤلفين المعاصرين كأبي يعرو المرزوقي في انتقاده على الإسلاميين، يقول إنه الأسس الميتافيزيقية الماورائية الاعتقادية، ماذا تريدون أن تسموها، يعني سموها، الموجودة عند اليونان ورثها المسلمون كما هي. وفي الحقيقة جميع من نقد المنطق فيما أعلم لم يتنبهوا إلى هذه النقطة، إلى أن الإسلاميين لم يأخذوا المنطق على عواهنه من أرسطو ومن غيره، ولم ينقلوا للمسلمين عقائد اليونان في ضمن الأمثلة المنطقية التي يتكلمون فيها. لا شك أن كتب اليونان لم تخلو من أمثلتهم ومن اعتقاداتهم، مثلما أي إنسان إذا أراد أن يؤلف كتابا في أي فن من الفنون وأراد أن يمثل عليه بأمثلة للمسائل التي يعني يبحثها، فإنه سوف يمثل بأمثلة من واقعه ومن اعتقاداته ومن أفكاره الخاصة. لذلك مثلا إذا قرأتم في منطق المظفر، محمد رضا المظفر وغيره من كتب من الشيعة الإمامية الذين ألفوا في المنطق وهم كثر، تجدون الأمثلة صارخة بمذهب الشيعة الإمامية، تجدون أمثلة واضحة تتكلم في معتقدات الشيعة الإمامية. هل معنى ذلك أن كل ما في هذا الكتاب مرفوض وكله خطأ؟ لا، هذا كلام تعسف في الحقيقة، لأنه كتاب محمد رضا المظفر كتاب جميل جدا وفيه كثير من الفوائد، ولكنه لا يخلو من أمثلة فاسدة. هذا القدر بحثه العلماء بحثا جيدا جدا، يعني عندما درسوا كتب المناطق وما وصلهم من المترجمات لم يأخذوا هذا الفكر والكلام على عواهنه، وإنما يعني كما يقولون غربلوه ونقلوه وخلصوه من شوائبه، من شوائب الفلاسفة، وأخذوا ما ارتضوه منه وابتدأوا بالتفكير هم أنفسهم، فإذا وافق تفكيرهم تفكير اليونانيين أخذوه، وإذا لم يوافق تفكيرهم واجتهادهم ونظرهم ما أدى يعني إليه نظر